صلي يا ربنا، صلي يا ربنا على محمد وعلى
أحمد. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية يختتم أعماله في طهران بالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية. إصابات فلسطينية بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب جنين. الاتحاد العام التونسي للشغل يوافق على دعوة سعيد لإجراء حوار وطني بشروط. تفاصيل النشرة. اختتمت في العاصمة طهران أعمال المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية بالتأكيد على السلام وتجنب الفرقة والصراع في العالم الإسلامي والتركيز على القضية الفلسطينية. وأكد البيان الختامي أن واقع الساحة العالمية يحتم على أصحاب القرار السياسي وكافة الأطياف الفكرية أن يعملوا على إخماد نيران الحروب العدوانية. كما أكد البيان على إنشاء رابطة الدول الإسلامية لتوسيع التعاون بين الدول الإسلامية ونبذ حالات التفرقة والاعتداء في العالم الإسلامي. المشاركون في المؤتمر ركزوا أيضا على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية على الساحتين الدولية والإسلامية، مؤكدين أن السلام والأمن في المنطقة والعالم لا يمكن أن يستتب إلا بإزالة بؤر الأزمات المتمثلة بالصهيونية العالمية وإسرائيل. المزيد من التفاصيل حول المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية في العاصمة طهران بالتقرير التالي.
أهم القضايا الملحة للمسلمين حكومات وشعوبا وردت على لسان المشاركين في المؤتمر 35 والذي حمل شعار الوحدة الإسلامية، السلام وتجنب الفرقة والصراع في العالم الإسلامي. المؤتمر اختتم أعماله بكلمة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، والذي شدد على أن اجتماعنا هو لإيصال رسالة الوحدة والأخوة لكل الدول الإسلامية، وعلينا رفض هيمنة الاستكبار وترسيخ التفاهم فيما بيننا.
التجربة تؤكد أنه كلما كان التوجه مشتركا فإن الوحدة أيضا تتحقق بهذا المقدار، والوحدة تكون حول الأهداف والتوجهات المشتركة وتتكون على هذا الأساس، واجتماعنا هو لإيصال رسالة الوحدة والأخوة لكل الدول الإسلامية.
البيان الختامي أكد أن واقع الساحة العالمية يتطلب من أصحاب القرار السياسي وكافة الأطياف الفكرية أن يعملوا على إخماد نيران الحروب العدوانية وأن يوفر الأجواء لإحلال السلام، مشددا على أن جذور الإرهاب لا يمكن استئصالها إلا بتجفيف مصادر تغذيتها. ودعا البيان الختامي إلى الترويج للأخوة الإسلامية وتوسيع الحوارات العلمية بين العلماء والشخصيات الدينية والثقافية. كما ركز المشاركون على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية على الساحتين الدولية والإسلامية، مؤكدين أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لا يمكن أن يستتب إلا بإزالة بؤر الأزمات المتمثلة بالصهيونية العالمية وغدتها السرطانية إسرائيل. كما أكد البيان على إنشاء رابطة الدول الإسلامية لتوسيع التعاون بين الدول الإسلامية وأن تتحول دون حالات التفرقة والاعتداء في العالم الإسلامي.
لا خيار للأمة إلا الوحدة إذا أرادت أن تكون أمة لها وزن ولها اعتبار في العالم.
أزمات العالم الإسلامي كانت حاضرة على سلم أولويات المؤتمر الذي لم يكتفي بوضع اليد على المشكلة، وإنما اقترح عددا من الحلول والآليات، داعيا إلى توظيف الطاقات الإسلامية وعدم إهدارها في الحروب والنزاعات الداخلية، مشددا على أن المقاومة الشاملة هي السبيل الوحيد لخروج العالم الإسلامي مما يعانيه.
بعث رئيس الجمهورية الإسلامية ببرقيات منفصلة إلى قادة الدول الإسلامية، هنأهم فيها وشعوبهم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وأعرب السيد إبراهيم رئيسي خلال تلك البرقيات عن أمله بأن يتخذ إخوة الإيمان بمناسبة هذه الأيام الميمونة والمباركة خطوات أكثر جدية من أجل إرساء علاقة متينة بين أبناء الأمة الواحدة، لينطلقوا معا نحو رفع كلمة الإسلام والعمل بسيرة نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه الأمين العام الجديد لمنظمة إيكو للتعاون الاقتصادي خسرو ناظري إن المفاوضات النووية مع مجموعة 4+1 ستبدأ من جديد قريبا. وأعرب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في وقت سابق عن أمل بلاده في أن تعود إيران سريعا إلى طاولة المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي، وذلك بعد تصريحات صادرة عن إيران تعبر عن الاستعداد نفسه. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن إيران تتطلع إلى استئناف المفاوضات النووية قبل مطلع تشرين الثاني نوفمبر. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق مساء أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي نصبت حاجزا عسكريا على مفترق قرية عنزة وآخر على مفترق بلدة عجة جنوب جنين. وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا العيرة المعدنية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان الفلسطينيين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مفترق بلدة عجة وشرعت في توقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة حركة الفلسطينيين. شدد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والذي يضم المؤسسات الست التي صنفها الاحتلال الإسرائيلي على أنها إرهابية، شدد على خطورة القرار الذي من شأنه أن يتسبب في تدمير مؤسسات المجتمع المدني. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي.
هي معركة جديدة فتح الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، محلها هذه المرة المؤسسات الأهلية في الضفة الغربية. بقرار من وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس تم تصنيف 6 مؤسسات مدنية وحقوقية وصحية فلسطينية كمؤسسات إرهابية وفق القرار. المؤسسات الست هي الحق والضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث. الاحتلال ادعى في بيانه أن المؤسسات المذكورة تتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبوصف الجبهة الشعبية تنظيم محظور، فإن ما ينطبق عليها ينطبق على المؤسسات الست.
من الواضح أن هذه الهجمة تصدر عن حكومة إسرائيلية متوترة جدا نتيجة للإنجازات التي تحققها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على أكثر من صعيد، وتحديدا على صعيد المحكمة الجنائية الدولية. اليوم هناك تطورات تحدث، والإسرائيليون كلما أحدثنا تطورا وتقدما على هذا الصعيد كلما زاد توترهم، وهذا القرار هو أكبر دليل على أنه صادر عن جهة متوترة.
القيادة الفلسطينية والحكومة والفصائل الفلسطينية استهجنت القرار الإسرائيلي بوصفه قرار حرب بحق مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض أن تكون جزءا من لبنات الدولة الفلسطينية المنتظرة. وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي بات ممتعضا من هذه المؤسسات، لا سيما أنها تنقل كافة الانتهاكات التي تجري في الأراضي الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية. وعليه فاستهداف هذه المؤسسات يعني استفراد الاحتلال بالفلسطينيين دون أي رقابة.
تحاول إسرائيل أن تجد أو تصنع آذانا صاغية تقوم على الوهم في أنحاء العالم من أجل أن تطمس الحقيقة ومن أجل أن لا يرى العالم مدى إرهابها وإجرامها على الأرض.
ويبقى التساؤل الأهم، هل ستتحرك مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لتنصف المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين؟
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه سيشارك في الحوار الوطني الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد إطلاقه. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إنه لا مفر من الحوار لتأمين المسار الانتقالي، وإنه لا حوار دون مشاركة الاتحاد، مضيفا أن الحوار من ثوابت الاتحاد وتقاليده، والاتحاد منحاز للحوار بشرط وضوح الأهداف والآليات المرتقب اعتمادها ضمن مقاربة توافقية وتشاركية. ولفت الطبوبي لأنه ليس في مواجهة مع رئيس البلاد، لكنه يختلف معه في بعض التوجهات والأفكار، داعيا الرئيس سعيد إلى إعلان اختياراته ومضامين برامجه. للمزيد حول مستجدات الوضع السوداني نتوقف ورؤية عوض حسن سيد أحمد المراقب العام للإخوان المسلمين في السودان.
الأزمة السياسية الراهنة في السودان على حدتها وتداعياتها المنشطة، نحن في ظننا إن إمكان تحويلها إلى فرصة للمراجعة والحوار البناء والصحيح، فضيحة للأخطاء وتعديل المسار فيما يضمن تحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب في الحياة الكريمة وإكمال متطلبات الانتقال الديمقراطي. الثورة السودانية حينما قامت آلت إلى وثيقة دستورية بين المجلس العسكري وبين قوى الحرية والتغيير. هذه الوثيقة الدستورية يعني نصت على بنود واضحة أن بعد منتصف المدة أن تؤول رئاسة المجلس السيادي للمدنيين. ذلك شيء حدث اللي هو اتفاقية جوبا آتت في العملية السياسية تقول إنه الفترة الانتقالية تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية وتمدد يبدأ حساب 39 شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان. أنا أحسب إنه طالما هنالك اتفاقية ينبغي على الناس أن يرجعوا إلى الاتفاقية. أي محاولة للخروج عن الاتفاق الموقع يشي بأن هنالك أشياء يعني غير حميدة ويمكن أن تؤدي إلى انشقاقات بعيدة. هذا الصراع الدائر الآن يعني لا ينبئ بخير. أنا أحسب إنه الناس إذا اتسموا بالعقل وبتقديم المصلحة العليا يمكن أن يصلوا إلى اتفاق، وهذا الذي نأمله.
قال وزير الخارجية الجزائرية إن المغرب ذهب بعيدا في تآمره على الجزائر واستخدام أفراد جماعات إرهابية لضرب استقرارها من الداخل. ولفت رمطان لعمامرة إلى أن الرباط وصلت إلى الاستنجاد والاستقواء بالكيان الصهيوني على بلاده. وحول العلاقة مع فرنسا قال لعمامرة إن الجزائر ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، خصوصا إذا كان الأمر من مستعمر الأمس. إلى العناوين مجددا. المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية يختتم أعماله في طهران بالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية. إصابات فلسطينية بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب جنين. الاتحاد العام التونسي للشغل يوافق على دعوة سعيد لإجراء حوار وطني بشروط. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه خفايا الداخل الإسرائيلي وتآكل هذا الكيان بسبب سياساته العنصرية. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على التفلت الأمني وانتشار عصابات السرقة على الطرقات وارتفاع نسب الإدمان على المخدرات في صفوف تلاميذ المدارس. عنوان حلقة اليوم: السرقة والمخدرات داخل الكيان الصهيوني. كونوا معنا وتابعونا. مستمعينا الكرام، يحل الخوف والرعب داخل الكيان الصهيوني من انتشار العصابات الإرهابية في الأحياء، لا سيما في بئر السبع، ويعتري هذا الخوف الصهاينة الذين لا تحميهم حتى سلطة الاحتلال. جريمة القتل التي حدثت في بئر السبع قبل فترة ولدت شعورا قاسيا جدا، ولا يشعر الصهاينة بالأمان في التجوال في المدينة. ومع كل هذا الوضع الأمني المتفلت، فإن الشرطة الإسرائيلية لا تحمي الصهاينة وهي عاجزة عن مكافحة عصابات القتل والسرقة، ولا يعرف الصهيوني لماذا هذا العجز والتقصير عن الحماية. فهل هو متعمد وأن الهدف منه إجبار الصهاينة على أن يهاجروا ويعودوا من حيث أتوا؟ مستمعينا الكرام، وبهذا الصدد الآن ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور أمين حطيط، الباحث والمحلل السياسي من لبنان. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. هل المقصود من انتشار عصابات السرقة والسطو تهجير الصهاينة من جديد على ضوء الأوضاع المتردية داخل الكيان، لا سيما الأوضاع الأمنية؟
الوضع الداخلي الإسرائيلي اليوم هو في أسوأ حالاته نتيجة ثلاثة عوامل. العامل الأول القصور العسكري الذي أظهر أن الأجهزة الأمنية العسكرية والدفاعية الإسرائيلية عاجزة عن مواجهة التحديات في الميدان. العامل الثاني العامل الاقتصادي، إن كل ما قامت به إسرائيل من أجل رفع مستوى الدخل والسرد وتأمين الاحتياجات فشل في تحقيق أهدافه، وبقيت الحالة الاقتصادية متراجعة ومتردية. العامل الثالث العامل الديموغرافي والتمييز بين الطبقات والفئات، وتمركز الثروة بيد فئة من المحظيين الإسرائيليين. كل هذا أدى إلى استشراء حالة الفقر والعوز لدى طبقة كبيرة من الإسرائيليين، ودفعهم نحو أعمال الكسب غير المشروع، بما في ذلك اللجوء إلى أعمال السطو والقوة. وكل ذلك يؤدي إلى اختلال في الميزان الأمني وترد وتراجع في الثقة بالمستقبل والثقة بالبيئة الأمنية. فيدفع عند ذلك الإسرائيليين إما للانتفاء داخل بيوتهم، وإما لاستعمال الجواز السفر الثاني والهجرة.
أيها الكرام، هناك هجرة معاكسة في داخل الكيان، حيث عاد 10% من اليهود الروس إلى مسقط رأسهم في روسيا ومناطق أخرى. وهناك سبب أساس لهذه الهجرة، وهو تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالإضافة إلى المشاكل والهواجس الأمنية. إلا أن ما يحصل اليوم في بئر السبع تحديداً هو نتيجة لضعف الأداء الأمني ومتابعة القضايا الأمنية في منطقة الجنوب، لأن تركيز قيادة الشرطة والقيادة الأمنية والسياسية هو على مناطق المركز داخل الكيان، تحديداً تل أبيب والمناطق التي يقطنها الأثرياء والذين يتحكمون بالقرار السياسي والأمني والعسكري بداخل الكيان. أما بقية المناطق الجنوبية فهي مهملة نتيجة السياسات المتبعة هناك، نظراً لوجود البدو بدرجة أساسية هناك، إضافة إلى طبيعة المنطقة. مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور أمين حطيط. دكتور، ما هي جذور العنف والجريمة المنظمة داخل المجتمع الصهيوني وتحديدا في مناطق الجنوب؟
إسرائيل والعنف والأمان دائما حيث تكون اليد أو الكلمة الإسرائيلية موجودة ينبغي أن نفكر بالعنف. وهنا نذكر بأن إسرائيل أصلا قامت على فكرة العنف والإرهاب، فبالعنف والإرهاب تملكت إسرائيل الأراضي، وبالعنف والإرهاب تردت المواطنين الفلسطينيين، وبالعنف والإرهاب أقامت دولتها، وتعتقد دائما أن الوسيلة الفضلى للاستمرار هو القوة، لأنها تفتقد عنصر الشرعية وتفتقد عنصر القانون الذي يعطيها شرعية القيام والقيام. لذلك مسألة احتكام الإسرائيليين للقوة وللعنف هي مسألة مبدئية في سلوكياتهم، إنما من حيث الممارسة حيث تكون البيئة أكثر ملائمة لممارسة العنف نجد أن العنف يتصاعد، وهذا ما نجده في الجنوب بشكل خاص، حيث تتراجع الكثافة السكانية ويكون هناك ميدان أوسع لممارسة العنف والإرهاب.
الغدة السرطانية. برنامج سياسي إنتاجي إذاعي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل، القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها. الغدة السرطانية.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا ونتابع ما تبقى من هذه الحلقة، وهي تحت عنوان السرقة والمخدرات داخل الكيان الصهيوني. لجأت عصابات الجريمة المنظمة ضمن عمليات التبادل والهجرة المتبادلة بداخل الكيان إلى مناطق الجنوب، وأصبحت تشكل بؤرة لحقول المخدرات المزروعة بداخل مناطق الجنوب. ووقعت سطوة على معسكر للجيش الصهيوني، وقام الجنود بسرقة محتويات المعسكر من أسلحة وتجهيزات وغير ذلك. إن ظواهر العنف تعبر عن السلوك الثقافي والشخصي بداخل الكيان والارتداد لثقافة العنف، وبالتالي فإن الممارسات التي تنشأ اليوم نتيجة الخروج من الأداء العسكري إلى المجتمع وبنفس العقلية وليست بعقلية تربوية ومدنية، ولها عقلية سيطرة والسطوة والقتل، لأن الصهيونية في الأساس يتعلم هذا السلوك من داخل المؤسسة العسكرية، ولا يتم التعويض عن ذلك من خلال التربية المدنية. مستمعينا الكرام، من الآفات التي يعانيها المجتمع الصهيوني ارتفاع نسبة تعاطي وتناول المخدرات، لا سيما من جانب تلاميذ المدارس القصر الذين تحول الكثير منهم إلى مدمنين. في الفترة الأخيرة كان هناك ارتفاع في نسبة المتعاطين، فهناك شباب دون سن 18 يتعاطون المخدرات سرا، وأيضا يشاهد شباب دون سن 13 يدخنون الحشيشة في الحدائق في ساعات متأخرة من الليل. ويبرر الشباب الإسرائيلي المدمن على المخدرات أسباب تناوله للمخدرات على عدم وجود مكان سليم يؤون إليه، بالإضافة إلى اجتياح وباء كورونا للمجتمع، ولا يجد هؤلاء ملاذا آمنا يلجؤون إليه غير تعاطي المخدرات. جائحة كورونا وتعطل النظام الدراسي لعام دراسي ثالث أضاف أسبابا أخرى لعجز جهاز التعليم الإسرائيلي، وبالتالي أدى ذلك إلى ظاهرة تسيب وتسرب زائد للطلاب من المدارس، حيث إن 16% من تلاميذ صفوف السابع إلى 12 تركوا التعليم، وبالتالي وخلال فترة الوباء أفيد بارتفاع بنسبة 200% في تناول الكحول لدى الشبيبة، وارتفاع 4 أضعاف في الإفادة عن حالات اكتئاب وهلع وزيادة ما يقرب من 300% في تعاطي المخدرات، وحتى في حالات العنف كان هناك ارتفاع بأربعة أضعاف بين الشبيبة. وهكذا يشعر الشباب الإسرائيلي في ظل هذه الأوضاع بالملل وعقل غير مفتوح، وعندها يذهب أكثر هؤلاء الشباب لتدخين الحشيشة أو الكحول. أحبتنا الأفاضل، وللمرة الأخيرة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور أمين احتياط. دكتور، لماذا تنتشر ظاهرة الإدمان على المخدرات خصوصا في صفوف تلاميذ المدارس، وبرأيك ما هي أهم تداعيات ذلك على المجتمع الصهيوني؟
المجتمع الصهيوني بدأ يعيش حالة الإحباط والخوف، الذي قيل له من أن الجيش سيفرض السيطرة على المنطقة ويدخل البلاد في حالة أمنية ويدخلها في حالة رخاء اقتصادي. كل هذه الوعود لم يتحقق منها شيء، فالأمن في مهب الريح والاقتصاد يترنح والأمال تتراجع. ودائما يعرف في المجتمعات عندما ترتفع درجة الإحباط واليأس يتجه نحو المخدرات والأعمال التي تجعل الشخص ينسى واقعه، وهذا ما يصيب بشكل أساس الأجيال الشابة خاصة في المدارس التكميلية والثانوية والسنوات الجامعية الأولى. أي أن الشباب بين عمر 15 و25 سنة هم الأكثر عرضة لتناول المخدرات والهروب من الواقع الكئيب الذي وصلت إليه إسرائيل. فإسرائيل باتت في مجتمعها تعاني الكثير من الأمراض الاجتماعية والأمراض النفسية التي تعجز عن تقديم العلاج لها، ما ينذر بتفككها وما ينذر باندثارها.
مستمعينا الكرام، بقي أن نقول إن مشكلة ظاهرة الإدمان هي مشكلة تربوية وأخلاقية وسلوكية في الأساس، ويعبر عن كل هذه المسائل من خلال الأرقام. فهناك 16% من تسرب مدرسي. الإحصائيات في داخل الكيان تتحدث عن صفوف الإعدادي، أي حوالي 35%، لكن النسبة الأكبر التي تصل إلى 50% هي في المستوى الثانوي. أما في الجامعات فإن المشكلة خطيرة أكبر، وتصل التقديرات إلى 60% من طلاب الجامعات في داخل الكيان يتعاطون المنشطات والمخدرات، وإن أغلب هذا التعاطي يكون ملحوظاً ومرئياً. لذلك لاحظنا في الفترات الماضية حاول الكنيست الصهيوني أن يصادق على تشريع حبوب الهلوسة وتعاطي حبوب المخدرات، ونتيجة لهذه الحال سمح لعناصر في داخل الجيش الصهيوني بأن يتعاطوا بكمية معينة المادة لكي يحافظوا على أعصابهم، خاصة في داخل الوحدات القتالية. إذن هذا الأمر ليس فقط له علاقة بالسلوك، وإنما له أيضا علاقة بعدم القدرة على مكافحة هذا الوباء. وإن كل السلوكيات بشكل عام من ناحية وزارة التربية أو من ناحية إدارة التوجيه وحتى من ناحية قيادة الجيش، حيث رضخت بشكل واضح ومباشر لهذا الوباء الذي يشكل الدرجة الأولى في نسبة الإجرام في داخل الكيان، بمعنى أن جريمة تعاطي المخدرات في الداخل زادت، خاصة بعد التشريع الذي حصل في عام 2019 نتيجة موافقة الحكومة برئاسة نتنياهو التي سمحت بالاتجار وتوزيع مادة المخدرات لأسباب طبية. وهذا الأمر أدى إلى نشوء سوق سوداء في داخل الكيان، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من التعاطي ليس فقط على مستوى المدارس والجامعات والجيش الصهيوني، وإنما أيضا على مستوى سائر قطاعات الكيان الصهيوني. بهذا نصل وإياكم مستمعي إذاعة طهران العربية إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان السرقة والمخدرات داخل الكيان الصهيوني. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم، فتابعونا مشكورين.
قلنا أعزائنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 للهجرة في سهروارد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه، وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، من أهمها الحكمة الإشراقية، تلويحات، مشارعات ومطارحات، رسالة الضوء أي بارتوناما، وهياكل النور، والصحف العمادية أي الفاه إمادي، ورسالة الطير، وألحان أجنحة جبرائيل أو آواز بار جبرائيل، والعقل الأحمر أو عقل سورخ، ويوم مع المتسوفة، ورسالة في حالة الطفولية، ورسالة في حقيقة العشق، وواردات وتقديسات، بعضها كتبها بالعربية وبعضها بالفارسية.
مستمعينا الأفاضل، مر الشيخ شهاب الدين السهروردي كشهاب عابر لمع في سماء الحكمة والعرفان الإيرانيين، وترك أثرا خالدا في الفكر الإسلامي. وبالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده 50 رسالة وكتابا. ووصف نقاد النثر العربي أسلوب السهروردي بأنه متين وجذاب، كما اعتبرت مؤلفاته باللغة الفارسية من روائع الأدب الفارسي وأسوة في كتابة النثر القصصي الفلسفي العرفاني.
أعزائنا، للسهروردي مؤلفات متنوعة مليئة بالحركة والحيوية، وغالبا ما كان ينتقل من شرح وتفسير مبحث فلسفي إلى رواية قصة عرفانية عميقة، وكتب آثاره بأساليب متفاوتة، مشائي عرفاني وإشراقي. وفي العقود الأخيرة تم شرح العديد من آثار السهروردي من قبل السيد حسين نصر وهنري كاربن، علما بأن بعض آثاره لم تنشر لحد الآن.
نعم، منها مؤلفات في العلوم الطبيعية، الرياضيات والمنطق، وأجزاء من أثرين مهمين في المطارحات والمقاومات، وكتاب التلويحات أيضا، بالإضافة إلى فقدان جميع النسخ العربية للصحف العمادية، اللمحات وواردات وتقديسات.
قام هنري كاربن في كتابه جبرائيل الأحمر بترجمة أجزاء كثيرة من أثار السهروردي الفارسية، كما ترجم كتاب الحكمة الإشراقية ما عدا الفصل الخاص بالمنطق وشروح قطب الدين الشيرازي والملا صدرة للحكمة الإشراقية. وقدم كاربن مصادر غنية لطلاب أفكار السهروردي، وكذلك أقدم W.M. تيكستن على ترجمة رسالة للسهروردي بالفارسية في العرفان.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. هذا هو عنوان مادتنا التي تأتيكم في هذه اللحظات.
أعزائنا، تم تقسيم آثار السهروردي بعدة أشكال. الأول ما ذكره لويس ماسينيون المحقق والباحث في شؤون إيران، والذي قسمها إلى ثلاثة أقسام حسب المرحلة التي كتبها فيها. الأول ما كتبه في شبابه، الثاني مؤلفاته المشائية، والثالث حسب رأي ماسينيون المؤلفات التي جمع فيها بين أفكار ابن سينا وبلوتينوس.
وبعده قسم هنري كاربن المحقق الفرنسي الكبير مؤلفات السهروردي إلى أربعة أقسام، وبعده قسمها سيد حسين نصر إلى خمسة أقسام. إذا دققنا في دراسة آثاره والشروح والتعليقات التي كتبت عنها والتحقيقات التي أجريت عن آراء السهروردي والفلسفة الإشراقية، يمكننا تقسيم آثاره إلى ستة أقسام.
نعم أعزائنا، القسم الأول يختص ببيان عقائد الإشراقية، ويضم كتاب الحكمة الإشراقية الذي يختلف عن جميع آثار الأخرى، والذي وضع الحجر الأساس للفلسفة الإشراقية.
نعم، القسم الثاني مستمعينا الأفاضل يشمل أربعة كتب تعليمية ونظرية، وكلها كتبت باللغة العربية وتحتوي على الفلسفة المشائية حسب تفسير السهروردي. والكتب الأربعة تضم ثلاثة فصول في المنطق والطبيعيات والإلهيات، وهي التلويحات، المشارعات والمطارحات، وكذلك المقاومات واللمحات، وأهمها التلويحات. والمطارحات يبدو أنه شرح للتلويحات، وأما اللمحات فهو ملخص له، والمقاومات ملحق للتلويحات.
القسم الثالث أعزائنا يضم رسائل قصيرة للشيخ بالعربية والفارسية، وفيها كل ما جاء في الكتب الخمسة، الحكمة الإشراقية، التلويحات، المشارع والمطارحات، والمقاومات واللمحات، بأسلوب مبسط ومختصر، منها رسائل هياكل النور والصحف العمادية باللغة العربية، وترجمها إلى الفارسية السهروردي بنفسه.
ورسالة في اعتقاد الحكماء باللغة العربية، ورسالتان هما رسالة الضوء وبستان القلوب باللغة الفارسية. القسم الرابع هي القصص والحكاية التي تتضمن سفر الذات للوصول إلى الإشراق والسعادة، واللغة التي كتبت بها معظم هذه الرسائل هي الفارسية. نذكر منها العقل الأحمر، صفير العنقاء، الحان أجنحة جبرائيل، لغة النمل، رسالة في حالة الطفولية، يوم مع جماعة الصوفية، ورسالة الغربة الغريبة، وأيضا رسالة في المعراج التي لم تنشر لحد الآن.
أما القسم الخامس أعزائنا من أثار شهاب الدين السهروردي فيشمل المكاتبات والترجمات وشروح وتفاسير كتب الفلسفة القديمة وتفسيرا لسور من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وهذه لم تنشر لحد الآن، وكذلك شرح باللغة الفارسية لإشارات الشيخ الرئيس ابن سينا وهي أيضا لم تنشر لحد الآن، وترجمة رسالة الطير لابن سينا، وأهم هذه الأثار رسالة في حقيقة العشق يا مؤنس العشاق كتبها استنادا إلى رسالة في العشق للشيخ الرئيس.
نعم، والقسم السادس والأخير من آثار شيخ الإشراق يضم أدعية ومناجات وكلها باللغة العربية ضمن مجموعة الواردات والتقديسات، وهذه المجموعة البديعة للأسف الشديد لم تنشر لحد الآن، ومن الصعب جدا معرفة زمن كتابته لهذه الآثار، والسبب هو أن السهروردي مستمعين الأفاضل استشهد في آثاره المختلفة ببعضها البعض، ولهذا لا يمكن معرفة الزمن الدقيق لكتابتها.
أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. تابعونا أيها الأحبة. روح الله. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، كان يعيش فلاح اسمه صلاح. مرت على صلاح الفلاح سنة قحط وجفاف، فلا زرع ولا حصاد ولا طعام ولا شراب، وانتهت كل الذخيرة التي كانت في بيته من قمح وشعير، ولم يبق له ولعياله ما يأكلونه، حتى انتهت بهم الحال إلى الجوع، فجاءته زوجته يوما وطلبت منه أن يقترض بعض القمح من الطحان كي تسد به رمق الأطفال. ذهب صلاح الفلاح إلى صديقه الطحان وطلب منه أن يقرضه كيسا من القمح، لكن الطحان لم يكن في حال أفضل من حال صاحبه الفلاح، فلم يستطع إقراضه إلا بمقدار قليل من القمح. وضعه في قطعة قماش وأحكم شد عقدتها. سار صلاح إلى بيته فرحا بالمقدار القليل من القمح الذي استقرضه، فهو كاف لسد رمق الأطفال ليومين. عسى أن يفرج الله عليهم بفرج قريب. وبين كان صلاح يسير في الطريق وإذا بعقدة القماش تحل ويسكب كل القمح الذي كان فيه على الأرض، انهار صلاح مما جرى ونظر بنظرة معاتبة إلى السماء ثم قال: أهذا قدري عندك يا ربي؟ أهذا قدري عندك أن أكون مكسورا مقصرا خجلا أمام أولادي وأن لا أقوى حتى على سد رمقهم بلقمة خبز؟ أهذا قدري؟ ثم انحنى إلى الأرض ليجمع ما تسنى له من بقايا القمح المرمي على الأرض. وبينه هو على هذا الحال إذ رأى كيسا مليئا بالمجوهرات والأحجار الكريمة وبعض الحلي الذهبية. نظر إلى أطرافه فلم يجد أحدا يبحث عن شيء. أخذ كيس المجوهرات ثم أعلن أنه قد عثر على كيس، فمن أتاه يخبره بما في الكيس ومواصفاته أعاده له، لكن لم يأتي أحد. ومر على ذلك عام كامل، وبعد العام صار من حق صلاح التصرف بالكيس. أصبح صلاح تاجرا ينقل البضائع من بلد إلى بلد، ولقيت تجارته رواجا كبيرا حتى صارت بضاعته ملء سفينة بأكمالها. وفي إحدى رحلاته ضرب الطوفان السفينة التي تحمل بضاعة صلاح، فغرقت السفينة وتحولت إلى ألواح خشبية تملأ سطح البحر. وكان مصير صلاح هو أن تأخذه الأمواج إلى جزيرة مجهولة. بقي صلاح على ساحل الجزيرة ينتظر مرور السفن عسى أن تنقذه واحدة منها. مرت الأيام تلو الأيام وصلاح ينتظر. قرر صلاح أن يبني لنفسه من بقايا ألواح السفينة بيتا على الساحل يقيه الحر والبرد والأمطار الغزيرة في الجزيرة. ولما انتهى من صناعة الدار شعر بجوع شديد، فخرج يبحث في بقايا السفينة أو في الجزيرة عن أي شيء يستطيع أكله. وفي أثناء بحثه تغير الجو وتلبدت الغيوم وراحت ترعد منذرة بهطول مطر غزير. عاد صلاح أدراجه ليعود إلى بيته الخشبي ليقيه المطر. رأى من بعيد دخانا كثيفا يتصاعد من الناحية التي يتجه نحوها. تبادرت إلى ذهنه فكرة ذعر منها، فأسرع الخطى وراح يعدو نحو بيته، فوجد الكارثة التي خشيها. يا إلهي، ضربت الصواعق بيته الخشبي فأحرقته وحولته إلى ألواح تلتهمها ألسنة لهب عالية لا تبقي ولا تذر. احترق البيت وصار صلاح لا مأوى له يؤويه ويقيه حر الشمس وبرد الهواء. انهار صلاح وعاد بنظرته المعهودة المعاتبة إلى السماء وانهار إلى الأرض باكيا. وبين النوم واليقظة سمع صلاح نداء في داخله يقول: رعاك الله وحباك بلطفه، وأنت بضعة خلايا جنين في باطن ظلمات الرحم، فكيف ينساك سبحانه وأنت إنسان سوي تمشي على الأرض؟ قتل الإنسان ما أكفره، وما أسوأ ظنه بربه الكريم. جالت هذه الكلمات في رأس صلاح فوعاها بكل وجوده وأحاسيسه، ولم ينتبه إلى ما حوله إلا بعد سماع دوي جرس سفينة تقترب من ساحل الجزيرة. لم يصدق صلاح ما تراه عيناه، ما زالت النيران تأكل بقايا بيته الخشبي، لكنه لم يأسف على ذلك أبدا، بل تمنى أن تستمر النار ولا تتوقف ألسنتها عن التهام بيته كي لا تخمد، وتستمر السفينة القادمة في سيرها نحوه إلى الجزيرة ولا تغير وجهتها، فهي أمله الوحيد في النجاة. ولما وصلت السفينة إليه وسألهم عن سبب توجههم إليه، قالوا له إنهم انتبهوا للدخان الذي يتصاعد من ناحيته، فعلموا أن هناك من أشعل النار طلبا للنجدة. علم صلاح أنه في لحظة يأسه من رحمة ربه كان الله تعالى يرسل إليه الرحمة ويشمله بعطفه. خر صلاح في سجدة باكيا بدموع الشكر والاستغفار في آن، شاكرا لله تفضله عليه في أحلك الظروف، ومستغفرا له إذ ظن بالله الظنون. وراودته نفسه الأمارة إلى اليأس والقنوط من رحمته وروحه تعالى في موضعين: يوم ظن بالله الظنون عندما أريق القمح على الأرض في طريق عودته إلى البيت فظن أن الله لا يريد سد جوع أطفاله، واليوم إذ رأى ألسنة اللهب تأكل بيته الخشبي فظن أن الله يريد هلاكه، وإذا بالنيران تصبح سبباً لمجيء سفينة تنقذه. نعم أيها الأحبة، تلك كانت حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، التي نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. شكرا لجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله وأمانه.
والدرب لاجل بالريحان فرشو، والسلام بجناح الشوق قرشو. هذا جعفر سطع في الكون نجمة وارتبط مذهب الأحرار باسمه. الحلم ينتهي بعتاب حلمه للأبد ما تجف بحور علمه. في الحشر الشيعة يشفع والصلاة بحبة ترفع. هي الذي ما تسمع اسمع. يلا 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 يا احباب فزتم وفزتم يلي حضرتم كلكم. يلا 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 يلا
الحال ننسى الأحزان.